ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج ولا تقربوا الفواحش. وفي هذه الحلقة نقول إن الفواحش داء، الفواحش والعياذ بالله، وأعاذنا الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هي داء أي مرض خطير يزيد ويقل من إنسان إلى إنسان. وهذه الفواحش كما قلنا إذا كانت داء فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من داء إلا وأنزل الله معه الدواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن الذي يبتلى بالتهافت على الفواحش أو الوقوع فيها، والتهافت على الفواحش يعني إنسان بيتطلع وبيتمنى لكنه لم تتح له الفرصة، فهذا داء، داء المحاولة وداء الرغبة والشهوة، هذا داء يحتاج أيضا إلى دواء. وكذلك الذي وقع في الفواحش فعلا هذا داء، وقع في الداء في المرض ويحتاج أيضا إلى علاج، والعلاج في الحالين يعني قريب لكنه يختلف عن بعضه البعض. فإذا كان الإنسان منا من الله عليه سبحانه وتعالى بأنه لم يقع في الفواحش لكنه عرضة للوقوع فيها، فهذا له دواء يحصنه من الوقوع فيها. إذن فحديثنا عن الدواء الذي حصننا الشرع به حتى لا نقع في المعاصي وهي الفواحش خاصة. الفواحش والعياذ بالله داء قتال يضر بالإنسان وبغيره في دنياه وفي آخرته، في صحته وفي دينه، في مظهره وفي مخبره، في ظاهره وفي باطنه، ونعوذ بالله من ذلك. الإسلام لما قال ولا تقربوا الفواحش يعني خليكم بعيد، لا تلجوا إليها، لا تسلكوا سبيلها وطريقها. فما هو السبيل الذي حذرنا الإسلام منه لكي لا نقع ولا نصل إلى الفواحش؟ السبيل وهو دواء لداء أيضا، أن الإسلام أول شيء حرم النظر إلى ما لا يحل، ومعنى ما لا يحل أي من النساء، هذا بالنسبة للرجل، أو الرجال، هذا بالنسبة للمرأة. فالمرأة تنظر وتتأمل في ابنها وفي زوجها وفي أخيها وفي أبيها، لا حرج عليها في النظر إلى محارمها في حدود أيضا وفي نطاق، فليس معنى ذلك أن تنظر إلى أبيها عاريا أو لابس شورت صغير فقط أو ما إلى ذلك، وهذا يأتي وقته، لكن كالنظر إلى الوجه على الأقل وإلى المنظر العام، فتنظر المرأة إلى محارمها، والرجل أيضا ينظر إلى محارمه بغير طمع ولا شهوة. أبيح النظر، لكن حرم النظر إلى العورات ولو كانت للمحارم، وحرم النظر إلى الأجانب عموما، كل ما هو أجنبي عن المرأة كابن عمها وابن خالها والناس الذين ليسوا على قرابة منها، فلا يحل لها أن تعمل النظر وتتأمل وتعيد النظر وتأتي بالكرة وراء الكرة تنظر، لا يجوز لها ذلك. إن نظرت نظرة أولى من باب معرفة من هذا فهذا يتسامح فيه، لكن رأت صورة رجل أو شاب أعجبها فلا يجوز لها أن تتبع النظرة النظرة. وكذلك الرجال، لا يجوز للرجل أن يتبع النظرة النظرة، هذه بعد هذه، امرأة عجباه فكل شوية هيعيد النظر إليها، هذا لا يجوز. وكل إنسان منا لو رأى شخصا يحدق النظر في ابنه أو أخته أو أي امرأة تتبعه فإنه لا يتحمل ذلك، بل ويتكلم له ويقول، يعني انظر بعيدا عن نسائي، فلا يجوز النظر إلى الأجنبي من المرأة، ولا يجوز النظر من الرجل إلى الأجنبية من النساء. وفي هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني هذا أطهر لقلوبهم ولسيرتهم، إن الله خبير بما يصنعون. وكرر نفس الأمر بالنسبة للمرأة فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن فالرجال والنساء مأمورون بغض البصر وحفظ الفروج من الحرام. كثير من الناس ربما يسمع هذا الكلام يجده غريبا عليه، و غير داخل في دماغه. نقول هذا بسبب الغربة، غربته عن كلام ربه، وغربته عن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وغربته عن شريعة ربنا وسيرة الأطهار الأخيار. هو وجد نفسه من صغره شاب على غير ذلك، فهذا الكلام غريب عليه. وهذه من المصائب، أن يعيش الإنسان مسلما والإسلام غريب عليه، هذه مصيبة المصائب، هذه طامة كبرى بالنسبة للإنسان. أن إذا سألته ما دينك، قال الإسلام، وهو غريب عن الإسلام والإسلام غريب عليه. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر. يعني إذا دخلت بيتا، يعني إذا أردت أن تدخل بيتا بتستأذن، تضرب الجرس، تدق الباب، حتى لو كان الباب مفتوحا لا تدخل، وإنما تستأذن، كما قال الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وهو الاستئذان، وتسلموا على أهلها، تقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل ذلك من أجل البصر، حتى لا يقع البصر على العورات. وفي شأن المحارم، ينظر الإنسان إلى محارمه مما أباح الله له، فالمرأة تنظر إلى محارمها، والرجل ينظر إلى محارمه من النساء، من غير اطلاع أيضا على العورات، لدرجة أنه يعني انظروا إلى مدى فصل الشرع بين الرجال والنساء، حتى في الموت لا يجوز للرجل أن يغسل أمه ولا يغسل أخته ولا يغسل أي أحد من محارمه النساء، وكذلك المرأة، إلا اثنين من الرجال والنساء وهما الزوجان. لماذا هذا؟ لأن المرأة حينما تموت يخلعونها ثيابها وتكون مستورة بسترة من السرة إلى الركبة، ثم بعد ذلك يبدأ غسيلها، وكذلك الرجل. ولهذا لا يجوز للابن ولا للأخ أن يقف عند أخته ولا عند أمه في الغسيل، في تغسيلها وهي ميتة. ليه؟ لأنها في صورة متكشفة لا ترى إلا للنساء أو لزوج. إذن البصر أمر خطير جدا في معالجة الوصول إلى الفواحش. ولهذا قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، كل المفاسد بتأتي من وراء النظر، بتأتي من وراء النظر. وقد ذكرت أن رجلا من القرن الثالث، وكان رجلا من العباد الزهاد، يصوم النهار ويقوم الليل، لكنه كان فيه عادة تغلبه، هذه العادة أنه لا يستطيع أن يغض بصره عند النساء، وكان هو نفسه متضايقا من هذا الأمر، متضايق بشدة، إزاي هذا البلاء فيه؟ ولم يسكت على ذلك، فدعا ربه وهو الصالح، هذا الرجل دعا ربه أن يأخذ بصره، لأن البصر هو الذي يجلب عليه كل هذه الهموم. فاستجاب الله له لصلاحه وأخذ بصره. الرواية تقول: فلما أحس بألم العمى، يعني العمى لا يستطيع أن يتناول الكوب فيشرب، لا يستطيع أن يتوضأ وحده، حتى أعمال العبادة اللي كان يحبها يعني شعر بالقيد نحوها. فلما أحس بألم العمى دعا ربه ثانية وقال: اللهم رد علي بصري، فرد الله عليه بصره. فلما رد الله عليه بصره وصار يرى في المسجد القناديل فوانيس معلقة، ويسأل غلامه: ما هذا؟ فيقول له: القنديل. صح، ما هوش في حلم يعني. فشكر الله وسجد شكرا، وكان بعد لا ينظر إلى امرأة أبدا، لأنه شاف حلاوة الإيمان عمليا، حلاوة المناجاة ولذتها رآها، رأى ذلك كله مع ربه، فكان لا ينظر إلى امرأة بعد. النظر، حرم الإسلام النظر لأنه هو السبيل إلى الوقوع في الفاحشة. فلكي لا نقع فيها احفظ بصرك، ولا تطلق البصر يمينا وشمالا وتنظر هنا وهناك، والمرأة تنظر هنا وهناك، وسبحان من جعل حركة العين إلى أسفل وأعلى ويمينا وشمالا وأماما، كل هذا يمكن الإنسان من رؤية أشياء كثيرة. فلذلك أمر الإسلام بغض البصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. لا تتبع النظرة النظرة، ما تنظرش مرة واثنين وثلاث. عجب منظر امرأة، فكل شوية يعاود النظر إليها، لا يريد مفارقة النظر إليها. وانت هتستفيد ايه من النظر؟ بيتلذذ، بيشتهي، بيتمنى. طيب انت في هذا كله جمعكم الطريق او جمعتكم مواصلة، هي ستذهب الى حالها وانت ستذهب الى حالك، لا انت واخد منها ولا انت طايلها، خلاص لم بصرك واتق الله سبحانه وتعالى، وقل: لو أن ابنتي هذه هل أحب أن ينظر إليها أحد؟ وهكذا. لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني ليست لك النظرة الأخيرة أو الثانية أو الثالثة. ليه؟ لأن ربما نظرت في الأولى جاءت نظرة فجأة، أو اشتبهت في امرأة، هل هي أختك، هل هي أمك، هل هي زوجتك، فلما تبينت أنها ليست هي خلاص حرم، لك الأولى وليست لك الآخرة اللي هي النظرة التي تليها. ومعنى أنها ليست لك يعني أنت بتعتدي على حق غيرك، طول ما بتنظر أنت معتدي، والله سبحانه وتعالى محاسبك على ذلك، محاسبك على هذه النظر. وأنزل في ذلك كتابا جاء به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك. لماذا؟ لماذا نزل جبريل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتكون من المنذرين، عشان تنذر الناس وتخوفهم وتقول لهم ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذه ونهى عن تلك. كل هذا العمل وكل هذه الحركة من السماء إلى الأرض، ثم بعد ذلك يتصرف الإنسان منا كأنه لم يسمع شيئا، كأن الله لم ينزل شيئا، ما مدى هذا الاستهتار بكلام الله سبحانه وتعالى؟ كما قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبدأ الرجل يتكلم كلام تافه لا قيمة له، يقول: والله أصلا أنا قلبي طاهر وقلبي كذا وقلبي. نقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغض بصره ويستحيي من الناس، وكان أشد حياء من امرأة حيية، حتى جاءت امرأة تسأله يوما أنها ماذا تعمل إذا انقطع عنها الدم، كيف تتطهر؟ فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر؟ بيرد نفس الجواب على نفس السؤال، فيقول: تطهري بها. هي تريد منك يا رسول الله أن تشرح التطهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجد الكلام هنا عن مكان حساس. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها للمرأة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي، خذي المسك وتتبعي به أثر الدم. معنى التطهر يعني تتبعي به أثر الدم في المنطقة المعروفة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ويغض بصره. لما لم يقل: أنا نبي هذه الأمة، أنا لهم أب لهم، كلهم كأولادي، وأنا رب هذه العائلة وهذه الأسرة الكبيرة ورب هذه الأمة؟ لم يقل هذا الكلام، وإنما كان قدوة عليه الصلاة والسلام في ما يأمر وينهى عنه القرآن، ولذلك قيل: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. أصحابه تعلموا منه وكان قدوة لهم، وكانوا مثلا عظيما، مثلا صالحا في تطبيق الشرع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة النبي تشريع، وسنة الخلفاء تطبيق. إذن الذي يحب أن يرى نفسه على الهدى أو لا، ينظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة، وهذا أمر دقيق ومهم، لأن كثيرا من الناس يقولون: نحن على الحق، نحن الجمع المسلم، نحن الحزب المسلم، نحن الجماعة المسلمة، نحن كل بما أتى فرح. طيب، كيف يفرق الإنسان العادي بين هؤلاء جميعا؟ بهذا الفارق الواضح، وهو سنة النبي قولا وعملا وسنة الصحابة تطبيقا. كيف فهم ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وسائر الصحابة؟ كيف فهموا هذا الأمر وكيف نفذوه؟ فإذا رأينا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والكلام عن أبي بكر أيضا كثير وسيأتي في إنكاره لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر كان يشتهر دايما بالعسس في المدينة، يمشي في المدينة من غير ما يشعر أحد، ومعه خادم له يعينه في عسسه هذا. ففي ليلة مر في المدينة في الليل، والمدينة ساكنة ساكتة تسمع فيها الرنة، وإذا به يسمع امرأة تقول: من لي إلى خمر فأشربها، أو هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاج. فطيب خمر معروف الخمر، لكن هذه المرأة تقول: هل من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ من نصر بن حجاج هذا؟ وعمر رضي الله عنه ما سأل المرأة، إنما سأل عن الاسم هذا بين الناس، فوجده شابا. هذا الشاب له منظر، له منظر وسيم جميل. فالمرأة بتبحث عن منكرين، خمر مع شاب وسيم كهذا. فلما نظر إليه عمر وجده شابا وسيما ذا صورة منظر وله شعر جميل، فأمره بحلق شعره. تخيلوا حاكم المسلمين عمر يتعامل مع الرعية حتى في هذه الأمور، فين ولدنا وشعرهم اللي بيقلدوا دي الكفرة، وما عادش حد بيقلد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حلق الشعر أو تربية الشعر، ولا يعرفوها لا الآباء ولا الأبناء. فصار الأبناء يفعلون في شعورهم كل ما يريدون، حتى صار الشاب مشروعه شعره، كل المشروع اللي هو شغله كيف يحلقه، كيف يربيه، كيف يلفت النظر إليه، كيف يقلد غيره، كيف يكون شاذا في المجموع. وهذا كله مما حرمه الإسلام. فعمر يحلق لهذا الشاب شعره، لكن سبحان الله كان شعره نازل كده على وجهه، فلما حلق شعره ظهر وجهه بصورة أكثر جمالا. طب يعمل فيه ايه؟ هيسلخ وشه؟ عمل معاه ايه؟ فنفاه الى البصرة. فين البصرة دي؟ عمر رضي الله عنه في المدينة، والبصرة في العراق، وكان هذا الشاب ضحية منظره. الانسان قد ينعم عليه بنعمة وتكون النعمة هذه بلاء عليه. مثلا إنسان جميل، إنسانة جميلة، معرض للحسد ومعرض لمثل هذه المشاكل، فنفاه إلى البصرة. هذا هو حكم الرعية الذي فيه نجاة الراعي في متابعته مسؤوليته عن هذه الرعية، يقيها الفتن والفواحش. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال الإمام جنة به يتقى. الإمام جنة وقاية، لأن الإمام سلطة، الإمام أعلى سلطة في الدولة، فلأنه أعلى سلطة فبيتقى به، يعني إذا وقعت مظلمة من دونه تروح له وهو يرفع عنك هذه المظلمة. هذه مهمة الإمام. وكان الأئمة الخلفاء قدوة في إبراز هذه المهمة الجليلة. فغض البصر وعدم النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى أو إلى ما لا يحل لك من النساء أو إلى ما يحل للمرأة من الرجال، هذا أمر أمر به الإسلام. بل إن الإسلام بهذا الشكل أمر إذا غض الرجل بصره عن النساء أحيانا يعطى شاب صورة جميلة كصور النساء. هذا الشاب إذا أغرتك هذه الصورة فلا تعيد النظر إليه، فلا تعيد النظر إليه بحيث لا يتعلق القلب به. وقد ذكرنا من قبل تعلق رجل بشاب اسمه أسلم كان جميلا حتى تعلق به في الفاحشة وامتنع الشاب، فمرض هذا الرجل حتى مات وهم يلقنونه لا إله إلا الله فيقول كلاما عشقا في هذا الشاب. حتى الشاب الذكر لا ينظر إليه الرجل. إذا كان هذا الشاب جميلا، وقد كان أهل العلم يقولون ما نحن بأخوف على رجل من سبع ضار، سبع جائع، مش خايفين على الرجل مع هذا السبع، خوفنا عليه من شاب أمرد جميل. أمرد يعني بلا لحية، سواء لسه لم تنبت أو يحلقها، هذا الأمرد. ربما يكون جميل الصورة فهذا يؤثر في قلبي النظر إليه. والقصص في ذلك كثير. حتى قالوا لو امرأة من محارمك، هذا الكلام قاله الإمام النووي، لو امرأة من محارمك أو للمرأة رجل من محارمها جميل الصورة يجذب نظرها فتشتهي النظر، يحرم عليها تكرار هذا النظر. كل هذا وقاية ودواء للداء. انت لما تمنع النظرة التانية اسهل عليك من انك تنغمس وتلاقي نفسك مش عارف تطلع، وتجد نفسك لا تستطيع الخروج من المأزق. فمقاومة النظر في المرة الاولى اسهل. ليه؟ لأن القلب لسه لم يتعلق، بل هو في البداية، تستطيع أن تقاوم، فلا تجالس كل من يخطف منظره بصرك، لأن هذا يؤثر على القلب. كم نظرة أحدثت في قلب صاحبها أو بلغت من قلب صاحبها، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها قلب الناظر، كمبلغ السهم بين القوس والوتر. القوس كده، هذه القوس اللي كانوا بيضربوه ده بيضربوا بيه زمان، وادي الوتر واصل من هنا، والسهم ما بين الاتنين، يشد الوتر من حلقة في القوس، شد الوتر زي النبلة، يروح السهم طالع. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم. النظرة اخترقت القلب، جاءت سريعة فاخترقت القلب فمرض القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع من كلام رقيق، يطمع من نظرة، يطمع من ضحكة. فخليك يعني محافظ على نفسك، فإن هذا أصون لها وحفظا لهذه النفس من الولوج في المعاصي. أيضا من العلاجات التي جعلها الإسلام للوقاية من كمصل، يعني هي ده مصل بناخده للوقاية من وقوع المرض اللي هو الفاحشة والعياذ بالله، فبناخد لها مصل. ايه المصل ده؟ تمرين ووقاية ودواء لئلا نقع في هذا الداء، وهو ان الاسلام نهى عن الجلوس في الطرقات والوقوف على نواصي الشوارع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الاخيار الاطهار الابرار، قال لهم: اياكم والجلوس في الطرقات. حديث ابي سعيد الخدري والحديث صحيح. اياكم والجلوس في الطرقات. ليه الطرق دي؟ رايح امرأة جاي امرأة، رايح رجل جاي رجل، اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا عنها بد، لابد ان احنا نجلس مجالسنا دي، بنجلس نتناقش في مسألة بموضوع مشكلة. فقال: ان كان ولا بد فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى وإماطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هتجلس في الطريق غض بصرك، مالكش دعوة باللي رايح واللي جاي، غض البصر ورد السلام وكف الأذى. كف الأذى ما تتريقش على الريح واللي جاي، نظرك يجيب يمين وشمال ما غضتش البصر، وكف الأذى. ومن كف الأذى ألا يكون جلوسك، ألا يكون جلوسك قاطعا لطريق الناس أو معطلا لحركتهم. رد السلام وكف الأذى وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تشعر ان الاربعة دول متصلين ببعض، حلقات في سلسلة واحدة: رد السلام وغض البصر وكف الاذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاسلام دين جميل، دين نقي، دين نظيف، والله جميل يحب الجمال. فنسأل الله عز وجل ان يطهرنا من الدنس، وأن يطهر أعيننا من الخيانة ولساننا من الكذب. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب
المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
إذا اجتمعنا